إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن من علينا بهذا اللقاء المبارك، وفق شيخنا الفاضل الشيخ عبد الغني عويسات لتلبية دعوة أبنائه وإخوانه، كما نشكر جزيل الشكر إدارة الحي وعلى رأسها مدير الإقامة الأستاذ الحاج عريبي حفظه الله ورعاه، الذي أتاح لنا الفرصة لإقامة هذا الملتقى. والشكر موصول لشيخنا ووالدنا الشيخ عبد الحكيم دهاس، الذي لم يبخل علينا من وقته وحسن إرشاده حفظه الله ورعاه، وشكر له ولإخوانه. إخواني الأفاضل، أحبتي في الله، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم عند إخوانكم في إقامتنا الجامعية السرير الحي 5 بوهران لمشاركتنا بفعاليات هذا الملتقى. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل. فكما لا يخفى عليكم أن اجتناب الفتن والابتعاد عنها غاية كل موفق ناصح لنفسه، فإن السعيد لمن جنب الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم مرددا 3 مرات. وهذا ما يدعو العاقل إلى البحث عن سبب الفتنة لينأى عنه ويحتمي من التلبس به. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلمة مضيئة يحسن إيرادها كإجابة شافية جامعة عن هذا السؤال، حيث يقول في كتاب الاستقامة: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر، فما أحوجنا في هذا الزمان إلى التفقه في هذا الباب، فلا أسلم من التعلق بالعلم وأهله لمعرفة الحق والوصول إليه، ثم حمل النفس على الصبر على العمل بهذا الحق، كي لا يقع العبد في مخالفة أمر ربه فيكون بذلك ناجيا من الفتنة ولا متسببا في وقوعها. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جنبنا الله الفتن ودعاتها وأصناف الشرور كلها. لذا كان موضوع هذه الطبعة الثانية لدورة وهران العلمية الموحدة في هذا العام تحت عنوان: شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري، لنقف معكم إخواني عند هذه المعالم الوضاءة، نستلهم نقاطا مهمة وأسسا عظيمة وضوابطا قويمة، يكون للمسلم بمراعاتها والتزامها التخلص من الفتن بإذن الله تعالى. وهي ضوابط قويمة مستقاة من كتاب الله العزيز وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن كل مسلم ناصح غيور لا يريد لنفسه ولا لأمته الفتنة، لما قام في قلبه من النصيحة لنفسه ولعباد الله. متمثلا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولعل مدير الإقامة يلقي كلمة بإذن الله قبل أن
يفتتح الدورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله المهيئ الأسباب، والحمد لله الهادئ للصواب، الحمد لله الذي خضعت لعظمته كل الرقاب، واستدلت على حكمته وصنعته أولو الألباب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عليه أفضل الصلاة والتسليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. إنه لمن دواعي الشرف والفخر والاعتزاز أن أحضر معكم أو نحضر معكم فعاليات الطبعة الثانية من الدورة العلمية، والتي قدر الله أن تكون في هذه الإقامة، وأصالة عن نفسي ونيابة عن السيد مدير الخدمات الجامعية الذي تعذر عليه الحضور لأسباب والتزامات مهنية، فإني أرحب بكم في هذه الإقامة، وأرحب بكل إخواني ضيوف، وأرحب بالمشايخ الذين لبوا هذه الدعوة، ونسأل الله تعالى العلي القدير أن ينفعنا بعلمهم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل للقائمين والمنظمين لهذه الدورة أن يبارك في مسعاهم وأن يجعلها في ميزان حسناتهم. أتمنى لكم التوفيق والسؤدد، وأن شاء الله تعالى أن تكلل هذه الدورة العلمية بمزيد من النجاح والتألق، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن، وهو المحور الذي تدور عليه أو حوله هذه الدورة. أتمنى لكم التوفيق، وجزاكم الله عني خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على شيخنا الحكيم الكن.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. بدوري أحمد الله ابتداء وأشكره وأثني عليه ولا أحصي ثناء عليه على ما أنعم علينا في مدينتنا خاصة، وعلى الجزائر بصفة عامة بهذا اليوم البهيج الذي افتتحت فيه هذه الدورة المباركة. وأشكر إخواني القائمين على هذه الدورة من طلاب الإقامات، كما أسأل الله تبارك وتعالى لأخينا مدير هذه الإقامة ومدير الخدمات الاجتماعية، نشكر لهم تفضلهم وتواضعهم وتعاونهم مع إخوانهم الطلاب في إصلاح البلاد والعباد. وهذه الدورة كما ترون أنها تعالج موضوع الفتن الذي تعيشه البلدان، بلدان العالم عامة والبلاد الإسلامية خاصة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا الجزائر مما أصيبت به من قبل ومما أصيبت به البلدان الإسلامية في هذا العصر من سفك الدماء وترويع الأبرياء وتعطيل مصالح العباد وانتهاك الأعراض والحرمات ومخالفة الكتاب والسنة بترويع الناس وبث الرعب والإرهاب في قلوب كل الناس، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وأبناءنا وكبارنا وصغارنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عندما خوف الصحابة رضي الله عنهم من الفتن حتى قالوا رضي الله عنهم حينما وعظهم قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لولاة الأمور، ثم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأن سؤال يطرح نفسه ما الحل يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي. والعلماء حينما سمعوا هذه الكلمة اجتهدوا في جمع السنة في كل ما يطرأ من الفتن، ومن الفتن أمور الدماء والأرواح والاعتداء على الأعراض. فوفق الله تبارك وتعالى إخواننا الطلاب أن اختاروا هذا الموضوع من أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو ما ستسمعونه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة، لأن الذي أخذ بالسنة نجا وأفلح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشنف آذاننا ويثلج صدورنا بسماع أحاديث البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى في هذه الأيام الزاهرة. نسأل الله أن يجعلها مباركة على بلادنا الجزائر وعلى أبنائها وعلى الأمة الإسلامية عامة، ليعلم الناس حقيقة ديننا أنه دين الحفاظ على الأعراض والحفاظ على الدماء. بل إن الكعبة المشرفة ما أشرفها، ولكن دماء المسلمين أقدس منها. نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله لشيخنا أن يلهمه ويسدده الصواب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أما بعد فإن هذه الشريعة الغراء السمحاء التي جاءت للبشرية جمعاء وتعم وتستغرق وتشمل وخطابها يسع وينفع ويجب كذلك على كل الأمم في سائر الأرجاء والأنحاء لأن هذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تعصمهم وتعصم دماءهم وتزحزحهم عن النار وتدخلهم الجنة فأقسم عليه الصلاة والسلام بالذي نفسه بيده ما يسمع أحد به يهودي ولا نصراني ولم يؤمن به إلا دخل النار فمن يريد دخول الجنة فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يندم الذين ما تبعوه حيث لا ينفع الندم كما يقولون ويندم الذين عصوه حيث لا ينفع ويقرون بذلك ويعترفون حيث لا يشفع ولا ينفع ولا يدفع عنهم ما آلوا إليه مع إقرارهم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وكذلك الذين يسمعون كلامه ولا يعقلونه ولا ينعمون ويمعنون ويعملون عقولهم تدبرا وتأملا وتفقها يندمون على هذا كذلك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فهو الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أمره سبحانه وتعالى أن يدعو الناس وجعله الله أسوة وقدوة للناس فقال تعالى مثلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وهو الذي جاء كذلك هذه الأمة ينفعها بتوجيهه وقراءته القرآن أي وإسماعه إياهم القرآن الكريم وكذلك أنه يزكيهم يزكي عقولهم يزكي قلوبهم يزكي نفوسهم من الشبهات والشهوات والضلالات ونحو ذلك وعلمهم تعاليم كثيرة علمهم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة إلا وعلمهم آدابها وأحكامها بل كما يقول أصحابه بل كما يقول أصحابه ومنهم أبو ذر كما في معجم الطبراني تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما فما فارق أمته حتى تركها على البيضاء جلاء صفاء نقاء وضوحا استقامة علما يعني ما كما قال تركتكم على البيضاء وفي رواية على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلا خاسر لهذا مع ذلك ترك بعده هذا الذي إن تمسكوا به وأخذوا به وانضبطوا وارتبطوا به وساروا عليه وصاروا إليه وكانوا دائمين وقائمين ومواظبين وثابتين عليه ومستقيمين فإنه لا تضرهم هذه الفتن ما اختلف الليل والنهار وما دامت السماوات والأرض. ولهذا عباد الله فعلم والحمد لله، والشر بينه لهم وحذرهم منه وحرمه عليهم وانهاهم عنه ورهبهم منه، والخير رغبهم فيه وشوقهم إليه وحببه إليهم إلى غير ذلك. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالمعروف بالتوحيد والطاعة وسائر محاسن الأخلاق، وينهاهم عن المنكر عن الشرك، لأن رأس المنكر الشرك، وعن الشرك والمعاصي وسائر مساوي الأخلاق عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان حريصا على هذه الأمة، حريصا، انظروا فيما يخص الفتن، هذا شر يخشاه الناس، هذا خطر يحذره الناس، هذا ضرر يتقيه الناس. إذن هذا حذرهم منه وبين أساليب أو وسائل الوقاية منه ابتداء قبل وقوعه، والوقاية خير من العلاج كما يقولون. فإن وقع حصل منه يحاولون علاجه في أقرب الأوقات، وإلا فقد بين لهم كذلك الوسائل العلاجية بعد أن تقع الفتنة، ما هو المخرج منها وكيف هي النجاة والخلاص إلى غير ذلك، كما سيأتي في أبواب شتى من هذا الكتاب الذي أفرده الإمام البخاري وجعله مبوبا مهذبا مرتبا على أبواب شتى، تناول فيها الفتن وأحوالها زمانا ومكانا وأحوالا وكل ما يتعلق بها، فجعلها 28 بابا، وفي بعض النسخ أؤكد 29 بابا مثلا. وتعرفون قضية الأبواب قد يلحق المملاء علينا، ونجد كذلك في التجريد للزبيدي ممكن اختصرها فجعلها 26. المهم الإمام الكتاب الذي بين أيديكم فيه هذه الأبواب المختلفة الكثيرة التي سيتعاقب ويتضافر المشرفون على إلقاء هذه المحاضرات التي يتناولون فيها أحاديث هذه الأبواب، أحاديث هذه الأبواب. وتعلمون أولا كون الإمام البخاري رحمة الله عليه لما يترجم يعني يجعل ترجمة الباب عنوان أحاديث الباب، والعلماء لما يشرحون ويتناولون شرح أحاديث الباب يذكرون مطابقة ومناسبة تلك الأحاديث، أي أحاديث الباب لترجمة الكتاب كما أو الباب كما تعلمون. ولهذا استهله، والكتاب عموما هو اسم لجملة مختصة، نجد كتاب الفتن، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب كذا، في كتب شتى نجد ذا، يعني يجمع تلك الفروع ويجمع تلك المباحث وتلك ممكن الفصول وتلك المسائل، ويعني يجمعها في كتاب واحد، وتختلف تلك الفروع اختلافا جزئيا أو يعني في 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 شكلها وفي موضوعها الخاص، لكن المشترك والعام تجتمع كلها في ذلك الكتاب. فاسم يعني الكتاب، عادة لما تقرؤون كلمة الكتاب يعنى به اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول جامعة للمسائل. ولهذا تجدون الكتاب، وتجدون بعد ذكر الكتاب وعنوان الكتاب كقوله كتاب الفتن، بمعنى هذا الكتاب يتناول موضوع الفتن. كل ما تجدونه في أبواب هذا الكتاب المندرجة تحت هذا العنوان أي الكتاب كذا، تجدونها تتناول مواضيع تهتم وتعنى وتتطرق وتبين هذه الفتن على اختلاف أشكالها وأحوالها وصورها ونحو ذلك. أما الباب هو ما يتوصل به إلى غيره، هكذا وموضوعه المدخل، يعني باب كذا وكذا، فتجده مثل ما باب البيوت، يعني الباب والمدخل الذي يدخل والذي والمولج الذي يريده من يريد ولوج ذلك. المهم باختصار، فقال كتاب الفتن. هذه إذن الفتن، هذا الذي سنتناوله اليوم، نتناول هذا الموضوع لأنه جدير بالبيان والعرف والعلم والعرفان كما يقولون. لا بد من معرفة ذلك، لأنه كما تعرف كما ينبغي لك ويجب عليك يعني أن تعرف الخير لتحقيقه وتحصيله والعمل به، هكذا لك الشر ينبغي أن تعرفه لتدرأه وتتقيه وتجتنبه وتحذره وتسد حتى الذرائع المفضية أو الأسباب الموصلة والمؤدية إليه والمؤدية إليه. نعم يا إخوان، هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس بالطاعات ونهاهم عن المعاصي. الخير متعلق به الأمر، يعني حث الإنسان وطلب الإنسان، يعني يطلب ويأمر ويحث هذا الإنسان على العمل به. طبعا الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني هكذا، يعني هذا أمر من الله فيجب عليك تنفيذه ويجب عليك الامتثال ويجب عليك الالتزام ويجب عليك التطبيق هكذا، وتحرص على عدم الإخلال والإهمال، وعلى فضلا عن الترك صراحة وعدم العمل، هكذا الأصل في ذلك. وكذلك الشر، وكذلك جاء أمرا محظورا وشيئا محظورا، فينبغي على الإنسان أن يجتنبه. ولذا جاء مقرونا وجاء محفوفا بقرائن وبصيغ وألفاظ تدل على تركه وذمه وذم صاحبه، وتدل على التحذير منه والترهيب كذلك، لأنه ضرر. الأصل في الضرر يزال، حتى في القواعد العامة الأصل في الضرر يزال، يعني كما هي قاعدة العامة الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فلذلك الذي ينفع أمرك الله به، فما أمرك الله إلا بشيء ينفعك وشيء يحسن، إلا بشيء يحسن كذلك لك معرفة والعمل بأنه يسعدك وينفعك وما شاء الله، وكذلك شيء صالح لك، يعني هذا الشيء نافع وصالح وطيب وحسن. وما نهاك الله إلا عن شيء يضرك، عن ما هو فاسد وعما هو ضار وعما هو سيء وعما هو قبيح أو عما هو خبيث، هكذا سواء كان حسا أو معنى، أي أمورا حسية أو معنوية، قولية أو عملية، كل ما كان. ولذلك العلماء يقولون النهي يقتضي الفساد، ما نهاك الشارع عن شيء إلا لكون ذلك الشيء فاسدا، هكذا. إذن باختصار شديد، فموضوع الفتن عباد الله، حتى الصحابة كانوا يسألون، تعرفون حذيفة أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الفتن، يعني روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسأل وكان يروي وكان يستفصل وكان عليه رضوان الله تعالى عليه، وكان الصحابة يسألونه كما فعل عمر لما سأله، كما سيأتي بيانه عن الفتن، ما لما قال من منكم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الفتن، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم باختصار، وبين لنا في حديث كما في صحيح البخاري ومسلم كما قال، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله أي أنا عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، بمعنى كنت أسأله عن الفتن خشية أن تصيبني، خشية أن تدركني. والفتن تضر، والفتن بكل صراحة ضررها وخيم وضررها عميم كما سيأتي، وصدر بذلك الإمام البخاري، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي ليست خاصة وليست قاصرة على من ارتكبها وعلى من تسبب فيها، إنما قد تشمل وتصيب حتى الذين لم يتسببوا في حصولها ووقوعها إذا لم يقوموا بواجب مثلا كالأمر والنهي إلى غير ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله حسب الوقت. ولهذا عباد الله، فالنبي إذن عليه الصلاة والسلام
ربنا حذر من الفتن ونهى عنها وأمرنا بالتحذير من هؤلاء كذلك مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن، حذر أمته وحذرها تحذيرا دقيقا، تحذيرا صريحا صحيحا، بيّن لها الفتن على اختلاف أشكالها وأنواعها وأحوالها هكذا، وحذر وفصل في ذلك كما سيأتي بيانه حتى يعرف الناس حقيقة هذه الفتن، وفصل ما لم يفصل أحد مثله ولم يدقق أحد مثله عليه الصلاة والسلام، وهذا لحرصه على أمته كما قال ربنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك الصحابة من بعده، وكذلك أتباع التابعون من بعدهم، وكذلك الذين جاءوا بعدهم أيضا من التابعين، وهكذا كان اهتمام يعني العلماء بالفتن لخطورتها وضررها ووجوب حماية صيانة الناس منها. ولهذا وظيفة العلماء الذين يعرفون ما لا يعرف الناس ويدركون ما لا يدركه الناس، وإليهم يرجع الناس وعن قولهم وتوجيههم يصدر الناس. هؤلاء العلماء يعرفون الفتن عند إقبالها، يعرفوا أنها عند إقبالها، عند إقبال الفتن بمجرد يعني تلك مثل ما يقولون المقدمات التي لا يعلمها الناس، لعل الناس لا يحسبونها فتنا، إنما لعل يحسبونها مثلا أمورا نافعة وأشياء صالحة وأمورا كذلك غير ضارة نافعة، كما قال ربنا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من الذين يعلمون؟ الذين ورثوا الأنبياء في يعني ورثوا عن الأنبياء هذا العلم، هم العلماء. ولهذا إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الجهال والعامة الناس لا يعرفون الفتنة إلا عند إدبارها، بعد ترك يعني بعد الآثار والدمار والخراب وسفك الدماء وارتداد الناس وانتهاك الأعراض وغير ذلك من آثارها الكثيرة الكبيرة الخطيرة. يعني هآنذاك مثل ما يقال: وهل يصح بعد ذلك؟ كما يقول القائل: وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ هل يصح بعد ذلك أن يعرف بعد آثارها وخرابها ودمارها ومفاسدها وكل شيء نقول هل للناس هذه فتن ضارة؟ خلاص يعرفها الجاهل وغيره إلى غير ذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذن قل كما قلت لكم حدث أصحابه عنها وروى عنه كما تعلمون ممن روى، وأكثر كذلك فيها رضوان الله تعالى علم، أعني ضبط وروى وحفظ وهكذا ما شاء الله، وكان يحدث الناس عنها كما حدثه النبي عنها، أي ضابطا عليه الصلاة والسلام، يعني يقول يعني بمعنى أحفظوا هذا الذي أقوله لكم حرفا ولفظا كما سمعته كذلك قولا وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت لقد أبدى العلماء اهتماما كبيرا بموضوع الفتن، وذلك منذ وقت مبكر كما هو شأنهم في سائر الموضوعات في الحقيقة، وذلك يعني بكل صراحة يعد ويعتبر مندرجا تحت مثل ما تقولون يعني عنايتهم بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام التي قالها، وهو عنايتهم برواية أحاديثه وذكرها وتقريرها في كتبهم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في مناسبات مختلفة وأغراض متنوعة، ويعني كذلك وفي عموم القضايا النبي قال، ذكرت لكم قبل قليل لما قال ذلك اليهودي لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى في قضاء الحاجة ذكر لكم أحاديث وبين لكم ما ينهى عنه وما يؤمر به الإنسان وما يتخلى عنه وما يتحلى به وما ينبغي فعله وما ينبغي تركه وكيف يأتي الإنسان غائطه ويقضي حاجته إلى غير ذلك. لا يستدبر القبلة ولا يستقبلها ولا يعني يستنجي بيمينه ولا كذلك برجيع أو عظم ولا بأقل من ثلاثة. يعني هذه أحكام يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله ذكر أقوالا يعني في مناسبات شتى، وكذلك كانت أعماله بيانا عليه الصلاة والسلام، وكذلك كانت تقريراته تشريعا عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي المحدثون جمعوا ذلك، ورأيتم اهتمام كل علماء الشريعة بالسنة. الأصوليون يأخذون ما له صلة بمباحثهم كما هي معرفة عندهم ويصطلحون عليها بقولهم أو تعريفا وإطلاقا على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير. الفقهاء ممكن جانب الأحكام والمستفاد من هذه الأدلة، المستمد من هذه الأدلة والمقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين إلى اقتضاء أو تخيير أو وضعا، فيأخذون مثلا يقولون السنة تأتي مرادفة للتطوع والمندوب والمستحب والفضيلة، بمعنى ما كان الأمر بفعله ليس على سبيل الحتم والإلزام، إنما هو على ليس كما يقولون ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا غير جازم، أي على غير سبيل حتم والإلزام. ما يصطلحون عليه أو يعرفونه بقولهم ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وتجدون المحدثين يتناولون كذلك السنة من جوانبها يعني ومحاورها ومجالاتها كلها، كل ما له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل ما صحت إضافته ونسبته إليه صلى الله عليه وسلم وكان صادرا عنه وكان مستمدا كذلك منه يذكرونه. فيقولون مثلا في تعريف، أقول باختصار وإيجاز وسرعة، قولهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وتجدون حتى يعني في كل هذا وعلماء العقيدة كذلك يبينون أن هذه السنة في العقيدة التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون وأن يدينها ويعتقدها ويلتزم بها ويتمسك بها ويتشبث يعني بكل صراحة بها ويعني ويقررها في نفسه ويجعلها عقيدته في حياته، هذه العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فاصطلحوا على تسمية بكلمة السنة كما فعل الإمام أحمد بن حنبل لما كتب مسائل في العقيدة وأسماها كتاب أصول السنة، وكذلك المروزي وكذلك أحمد بن حنبل يعني وكذلك ابن أبي الزمنين وكذلك وغيرهم، ويعني نجد الخلال وكذلك ابن أبي عاصم، وتجدون كثيرين والحمد لله. فالإمام أحمد بن حنبل في كتاب أصول السنة كما قلنا عند استهلها بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، فإن كل بدعة فهي ضلال إلى غائلة وترك الخصومات إلى آخره. الشاهد انظروا لما قال يعني التزام بما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا هي إذن السنة على اختلاف مجالاتها وأغراض مستعمليها والذين يطلقونها ويستعملونها ويتناولونها في فنونهم ومباحثهم ويريدون بها مقاصد وأغراضا بحسب الفن وبحسب المجال الذي يتناولون فيه السنة. وهكذا جاءت واسعة والحمد لله، وجاءت ضابطة كذلك وجامعة ونافعة ومانعة بإذن الله. من تمسك بها هدي، ومن تمسك بها ما شاء الله كان على حق وعلى هدى، والذي خالفها تعرفون حاله ومآله عياذا بالله باختصار شديد. ولهذا إذن كان اهتمامهم بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ونفسه حدث أمته لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي على عمر يذكر أو يسأل من منكم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الفتن، يذكرنا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن حتى نأخذ بقوله ونعمل بتوجيهه ونتمسك كذلك بسنته ونتبع كذلك هديه إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه. فألفوا إذن موضوع يعني كتبا كثيرة، فألفوا في موضوع الفتن كتبا كثيرة يعني هكذا بكل صراحة، هذا لما يدل يعني لما لهذا الموضوع في كل صراحة من أهمية، يدل عن أنه عنده له أهمية. فمنهم من جعلها ضمن ما كتب، لم يفردها في كتاب مستقل. الإمام البخاري ما أفردها في كتاب مستقل، جعلها في الصحيح الذي جعل فيه وضمنه وبث فيه كتبا كثيرة وأبوابا عديدة كذلك. ومن بين تلك الكتب كتاب الفتن، تناول فيه الفتن. كذلك الإمام مسلم يعني قلت كالبخاري الذي خص موضوع الفتن بكتاب ضمن صحيحه وأورد ما لا يقل عن 87 حديثا مبثوثة في يعني كتب الفتن، يعني هكذا استهلها البخاري بالأحاديث التي تحذر من الفتن، فبدأ بباب ترجم له بقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومسلم أيضا أفرد كتابا من صحيحه تطرق فيه يعني في هذا الكتاب يعني إلى موضوع الفتن، الفتن وأشراط الساعة، فجاء كتابه في 28 بابا أخرج ضمنها 43 حديثا. يعني استهلها الإمام مسلم بباب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، يعني هكذا. وكذلك الإمام أبو داود وغيرهم من يعني ممن ألفوا في ذلك. والعلماء بعدهم نظرا لأهمية هذا الموضوع ونظرا لخطورة هذا الموضوع يعني الأمر يعني خطورته، فلا بد من تحذير الناس ولا بد من البيان للناس أن يعني ما كيف لهم أن يحذروها هذه الفتن، وما السبيل وما الدليل على ذلك، وكيف يعرفون هذه الفتن وما أماراتها وكيف بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر لهم الفتن كما سيأتي بيانها وأوصافها وبين لهم أسباب وأبواب ووسائل وطرق الوقاية منها والنجاة والخلاص هكذا كذلك. فأقول يعني كتب كثيرة كتبت في يعني في الفتن يعني والملاحم وأشراط الساعة، مثلا نذكر بعضها وهي في الحقيقة تزيد على 100 كتاب، يعني تزيد يعني كتب كثيرة. من بينها نذكر كتاب الفتن لأبي عبد الله نعيم بن حماد، يعني هكذا، وتذكره بعض المصادر باسمه الكامل الفتن والملاحم. كتاب الفتن لأبي عمرو الداني وهو أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني، ضمن كتابه مادة مهمة رواها أبو عمرو يعني رواها أبو عمرو عن علماء مشهورين كتبوا في الفتن ومصنفتهم اليوم في حكم المفقود، هذا المعلوم والموجود ولعله هك، فهنالك ما كتب ولم يعني ليس موجودا، لعله تعرفون ظروف الناس وأحوالهم يومئذ، يعني ممكن من ضيعت ومن احترقت ومن سرقت ومن أحرقت كذلك كتبهم كما تعلمون. المهم فيها ما ضاع، هذا الذي يعني وجد ومنها ما طبع ومنها ما حقق ومنها ما يحتاج إلى تحقيق، أعني تخريج تلك الآثار تخريجا علميا وتحقيق تلك المخطوطات تحقيقا أكاديميا يعني بالدراسة علمية، يا ليت الطلاب ممكن هذا خاصة في هذه الأزمنة. وما من زمان إلا أي وما من عام كما جاء من حديث أنس إلا والذي بعده شر منه، بمعنى الفتن لا يعني لا تنقطع حتى يرث الله الأرض ومن عليها، إنما لعل التي تكون بعد زمان أشد وأخطر وأكبر وأكثر من التي كانت فيما مضى من الزمان. ولهذا ينبغي للناس أن يعرفوا الشر لاتقائه وليقوا كذلك أهليهم وزويهم، كما يقول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه. يعني الذي لا يعرفون الشر ممكن. ومن الفتن أن يعرض لك الشر والخير ما تدري أيهما تركب وأيهما تأخذ وأيهما تختار. هذا من الفتن. لا تفرق بين الشر والخير، لا تفرق بين الضار والنافع، لا تفرق بين الحق والباطل، كما سيأتي في بيان علامات الفتن أو علامة إصابة الإنسان بالفتنة، أي كيف يعرف الإنسان أنه أصابته الفتنة. مثل الأمراض اليوم، يذهب الناس لإجراء تحاليل، لإجراء ممكن فحوصات طبية لتشخيص بعض الأدواء أو بعض الأمراض، يقول هل أنا مصاب، هل أنا كذا، يعني هذه الأمور العضوية، الأمور المادية الحسية. فهنالك الأمور المعنوية، هذه التي وإن خطورة الفتن يعني لها أثر، وأول ما تصيب وعلى أول ما تعرض هو القلب، الذين تعرفون قيمته في جسم الإنسان وأثره في سائر الأعضاء والأركان ومدار صائر أعضائه عليها سلامة وسقما وفسادا وصلاحا، إلى كما جاء من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. هكذا وإذا فسد قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المهم باختصار، كذلك كتاب الفتن الأجري هكذا، والمنبه للفطن من غوائل الفتن لأبي الحسن العباسي. وأقول وقد أخذ أبو عمرو الداني عن أصحاب هذه الكتب الثلاثة، فروى 192 نصا من طريق علي بن معبد يعني، وكذلك من طريق الثاني كذلك روى يعني 40 نصا. كتاب الفتن لابن المبارك، كتاب الفتن لإسماعيل بن عياش، كتاب الفتن للوليد بن مسلم، العواصم عن الفتن والقواسم، أي من الفتن والقواسم لابن بريدة، السنة والفتن لعبد الرحمن بن مهدي، يعني الفتن لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة ابن أبي شيبة، كتاب الفتن وكتاب المحنة لحنبل بن إسحاق، إلى غير ذلك. يعني ذكرت ما ذكرت، وهنالك ما لم أذكر حتى أجعل هذا لا يأخذ منا وقت الذي ينبغي أن نعطيه ونمنحه للفتن. فيقال الإنسان: فما هي الفتن إذن؟ مفهومها، ما هو مفهومها؟ الفتن في اللغة جمع فتنة، وهي في المعاجم اللغوية يعني ترد بمعاني متعددة، يعني جاءت في القرآن الكريم وأطلقت كلمة الفتنة وأريد بها معاني مختلفة متعددة، ومفردها فتنة. قال ابن فارس يعني فتن وفتن، مثلا الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على الابتلاء والاختبار. أنت شايف يا أخي قوله تعالى مثلا على الابتلاء والاختبار، لما قال هذا من معاني الفتنة. قال قوله تعالى الابتلاء والاختبار والامتحان، قوله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا إذن تقول فتنت الذهب إذا أدخلته النار، يعني فتنت الذهب إذا أدخلته النار، أي أنت تقول فتنت الذهب إذا أدخلته النار تنتظر ما جودته، يعني ما جودته. وهذا مفتون وفتين، ويقال الصائغ الذي يقوم بإذابة الذهب ليميز يعني الذهب الخالص من الذهب المشوب بغيره مما هو ليس من جنسه، من ليس ذهبا، يسمى ويلقب ويطلق على الصائغ الفتان، هكذا لإذابته الذهب والفضة في النار. وهكذا، وكما تطلق الفتنة في لغة العرب على عدة معان أخرى كالمحنة والمال والأولاد والكفر، وتطلق على اختلاف الناس في الآراء وعلى الإحراق بالنار، وكذا تطلق على الإمالة عن القصد والفتنة، ويعني هكذا. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال الحافظ ابن حجر: إن أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته الفتنة المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه وآيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. ويمكن اختصار أهم معاني الفتنة وأشهرها فيما يلي: الكفر والشرك والضلال، ومنه قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. هكذا. وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كذلك العذاب إن الذين فتنوا المؤمنين كما في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وكذلك قال ابن عباس أي حرقوا يعني الذين فتنوا أي حرقوا. وكذلك الإعجاب بالنفس ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. التشكيك والتلبيس فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والابتلاء والامتحان كما ذكرنا الآية قبل قليل يعني الابتلاء والامتحان ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. حتى يعرف الناس لما يقرأ كلمة الفتنة يرى سياقها وسبقها ولحاقها ويرى موضوعها ويعرف معناها هكذا لأنها جاءت يراد بها يعني أطلقت وأريد بها معاني مختلفة. ويعني عموما هذه أهم معاني يعني الفتنة وأشهرها. وإلا فإن الفتنة فإنها ذكرت مادتها أي مادة الفتن واشتق منها في يعني وما اشتق منها عفوا في حوالي 58 موضعا من القرآن الكريم. انظروا تتبع الناس واستقراء الناس واستقصاء الناس ونظر الناس في الآيات كيف هي يعني معنى الفتنة هنا وما المراد بها هناك وما المراد بها هنالك حيثما ذكرت هكذا وما المقصود والمقتضى إلى غير ذلك كما تعلمون. وتعددت إذن معانيها تتبع العلماء والحمد وأفردوا في ذلك كتبا كما فعل يحيى بن سلام والفيروز أبادي وغيره وغيرهما. فقد ذكر يحيى بن سلام ذكر لفتنة يعني عموما 11 وجها هذا يحيى بن سلام. وأوصلها الفيروز أبادي إلى 12 يعني إلى 12 وجها. ومنها وكذلك ومن العلماء من أوصلها إلى أكثر من ذلك هكذا صراحة. ينظر نزهة الأعين والنظائر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للأبادي والتصاريف ليحيى ابن سلام. أما ما يعني ما أقول أقسامها وأنواعها ذكرنا هنا معاني الفتن وبعض يعني ذكرنا بعض ذلك وكل معنى يطلقونها وكل معنى يريدون بالفتنة يريدونه بالفتنة إلا ويتكون هنالك أدلة صريحة صحيحة وبعبارات وصيغ وألفاظ صريحة تقتضي ذلك وتعنيه كذلك. أما أنواع الفتن عموما وإلا الفتن كثيرة لكن يمكن إجمالها في قسمين خاصة وعامة. وإلا فإن الفتن كثيرة فتنة المال فتنة الأولاد فتنة الشبهات فتنة الشهوات إلى غير ذلك من الفتن. لكن يمكن أقولت يعني ذكرت إن المتأمل في أحاديث الفتن بإمعان النظر وإنعام الفكر فيما ورد فيها من أثر وخبر يتجلى خطر الفتن وضررها وتظهر كثرتها متضافرة متكاثرة متظاهرة. فإنها تستغرق يعني تستغرق الحياة كلها وتعم الأحوال كما جاءت بذلك النصوص الواردة فيها. ومع ذلك يمكننا تقسيم الفتنة إلى قسمين وذلك باعتبار محلها ومن تقع عليه إلى نوعين. الأول الفتن الخاصة وهي التي تختص بالرجل نفسه حيث عناها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري هذا غير فتح الباري لابن حجر ولا لابن رجب أي نعم قال فالفتنة الخاصة ابتلاء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره. وقد قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة فإن ذلك غالبا يلهي عن طلب الآخرة والاستعداد لها ويشغل كذلك عن ذلك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ورأى الحسن والحسين يمشيان يعثران وهما صغيران نزل فحملهما ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة إن رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر هكذا إذن. وقد ذم الله تعالى من ألهاه ماله وولده عن ذكر الله كما في سورة المنافقون هكذا ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فظهر بهذا أن الإنسان يبتلى بماله وولده وأهله وبجاره المجاور له ويفتن بذلك، فتارة يلهيه الاشتغال به عما ينفعه في الآخرة، وتارة تحمله محبته على أن يفعل لأجله بعض ما لا يحبه الله، وتارة يقصر في حقه الواجب عليه، وتارة يظلمه، وتارة يأتي إليه ما يكرهه الله من قول أو فعل فيسأل ويطالب به. فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة ثم صلى أو صام أو تصدق أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر كان ذلك كفارة له. وإذا كان الإنسان تسوءه سيئته ويعمل لأجلها عملا صالحا كان ذلك دليلا على إيمانه. أما القسم الثاني، هذا القسم الأول، الفتن يعني الخاصة هكذا التي تختص بالرجل في نفسه، يعني في ماله ويعني في أهله وماله وولده وجاره هكذا كما ذكرنا. أما الفتن العامة هذه التي أرادها الإمام البخاري في هذا الكتاب، وهي التي عناها الأصحاب حين السؤال عنها، والتي فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عنه من خطاب في أحاديث كثيرة أيها الإخوان، قال وهي التي، أي الفتن العامة، وهي التي تعم الناس جميعا بمعنى الصالحة والطالح، الذكر والأنثى، الكبير والصغير هكذا. وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى قائلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هكذا. إذن ولهذا جاء وصفها في أحاديث كثيرة، يعني جاء وصفها في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافها، انظروا أوصافها بمعنى نقول كأنه أسماءها علاماتها وأمارتها العامة الظاهرة، قال بأنها التي تموج موج البحر يركب ويتبع بعضها بعضا، ومنها كقطع الليل المظلم التي تأتي كالظل هكذا، والتي لا تدع بيتا، انظروا يا إخوان احذروا كذلك، والتي لا تدع بيتا إلا دخلته حيث تقع خلال البيوت كوقع القطر، ومنها الصماء والبكماء والعمياء، وقد قال عليه الصلاة والسلام منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كريح الصيف، ومنها صغار وكبار هكذا. قال ابن رجب الحنبلي وأما الفتن العامة فهي التي تموج موج البحر وتضطرب ويتبع بعضها بعضا كأمواج البحر، فكان أولها قتل عثمان رضي الله عنه وما نشأ من افتراق قلوب المسلمين وتشعب أهوائهم وتكفير بعضهم بعضا وسفك بعضهم دماء بعض، وكان الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن عمر، وكان قتل عمر كسرا لذلك الباب، فلذلك لم يغلق ذلك الباب بعده أبدا هكذا. إذن وعموما هذا الذي ينبغي أن يعرفه الناس، وإن عموم تلك الفتن عموم نسبي بحسب الزمان والمكان والأحوال. وهذه الفتن كما سلف بيان بعض، يعني سلف بيان بعض أوصافها هكذا، يعني أهمها وأكثرها، لها صور أخرى كثيرة، ومن أخطرها فتنة التفرق والاختلاف والاقتتال بين المسلمين، وهي التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فمنعه إياها، فقال عليه الصلاة والسلام سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهي التي قال الله تعالى فيها قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذه إذن ملازمة للأمة منذ صدرها الأول إلى أن يقاتل آخرها الدجال مع المسيح ابن مريم عليه السلام عند قرب قيام الساعة. هذا الذي يريده الإمام البخاري بهذا وجاءت عناية الصحابة ورعاية الصحابة لمثل هذه الروايات، وتلقي الصحابة لمثل هذه الموضوعات على السبيل أعني من جاء بعدهم، وإلا هم سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تلقي الأمة الإسلامية علماء هذه الأمة لهذه المواضيع على سبيل الرواية والدراية، ورأيتم كيف كانت روايتهم لها وتناولهم وقراءتهم وتفسيرهم بكل صراحة بضوابط شرعية دقيقة ووثيقة وبأصول وقواعد شرعية صحيحة، لا 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 ليس فيها مجال الأهواء والتخمينات والآراء والتخرصات ونحو ذلك، إنما ينقلون كما نقل ويجرونه على الوجه الذي يليق بما إذا كان عن الصحابة بما يليق بهم رضوان الله تعالى عليهم، وبما إذا كان في غيرهم يفسرونه ويشرحونه ويروونه ويذكرونه بالوجه وبالصورة والصغة والصفة المشروعة والمأثورة والمقررة والمحررة والصحيحة والصريحة، لأن هذا الباب ظل فيه الكثير لما أعملوا فيه أذواقهم وأهواءهم وتخميناتهم وتخرصاتهم ونحو ذلك. فلأهل السنة منهج في تناول ودراسة وشرح أبواب وروايات وأحاديث وآثار وأخبار الأخبار الواردة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. المهم باختصار، ولذلك الصحابة كانوا يسألون، هكذا هو الأمر، كذلك نحن ينبغي أن نكون كذلك. يذكر حذيفة بن اليمان، تأملوا معي إخواني، يذكر حذيفة بن اليمان قائلا: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت، أي حذيفة، قلت أنا: كما قاله، يعني لعلي أذكر لكم أشياء ممكن جدا، يعني لعل الواحد ممكن يقول هل هو هذا يعني تأول أو تصرف أو تفسير، يعني مثلا، لا، يعني يريد أن يقول هذا الذي أحدثكم به يعني أحفظه وأضبطه، وإني أذكره كما سمعته لفظا وحرفا ما شاء الله، بمعنى هذا هو الضبط التام، هذا هو الضبط التام، يضبط الكلام كما سمعه، لأنه قد يسمع الرجل كلاما ولا يكون واعيا ولا يكون ضابطا، وقد وهكذا، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب حامل فقه ليس بفقيه إلى من هو أبقى منه. المهم يذكر حذيفة قال: كما قاله، قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس هذا أريد، أي ليس هذا أقصد، وليس هذا الذي سألتك عنه، وليس هذا الذي أردت منك ذكر ما ثبت فيه. قال عمر: ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: طبعا عمر من المحدثين، ولا لا؟ عمر يعني ماذا في مواضيع ذكر كلمات، وجاء القرآن الكريم كذلك مقررا، وجاء الكريم وكذلك مؤيدا، وجاء كذا ونزل القرآن بمثل ما قال عمر مثلا. المهم عمر من الملهمين والمحدثين رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل الذي لا يخشى على نفسه، طبعا ويخشى على نفسه كما حال كل عباد الله المؤمنين، ولكن عمر لا يخشى عليه. هذا عمر الذي الشيطان يتقيه الناس ويستعيذ بالله منه الناس هكذا، ويلجؤون ويلوذون ويعوذون كذلك بالله منه، يعوذون إليه منه. هذا عمر إذا سلك سبيلا وشق طريقا إلا وتجد الشيطان يغير الطريق ويشق طريقا غيره. انظروا يا إخوان، قال عمر، قال ليس عليك منها، لما قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر، أي حذيفة قال يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا، ما دام هذا الباب يكسر ولا يفتح لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر، أي عمر هو الباب. هذا إذا قتل عمر ستظهر هذه الفتن، ورأيتم بعد عمر ماذا حصل من الفتن، ورأيتم قتل عثمان ابن عفان. المهم، وهذا الحديث أصل في أبواب الفتن. إذن وأول هذه الفتن، يعني الفتنة ما حدث بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، هكذا إذن. وهنالك فتن أخرى كثيرة، منها فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن البدع والشركيات، ويعني والفتن التي تصيب المسلمين من خلال تداعي الأمم عليهم، كما في حديث ثوبان لما تستبيح، ولما ممكن الأمم بكل صراحة تتكالب عليهم وتتحالف عليهم وتنهب أموالهم وتسفك يعني وتغزو بلادهم وتأخذ وتسرق ممتلكاتهم وغير ذلك مما حصل. وكذلك فتنة الذل الذي يصيب المسلمين، الذي يصيب يعني المسلمين الذين بسبب مخالفتهم السنة، كما من حديث عبد الله بن عمرو، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالصرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفتن كثيرة. المهم، هذه الفتن يا إخواني، هذه الفتن في الحقيقة لو نتأمل في الأحاديث التي جاءت فيها ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منها واتقائها، نجد في الحقيقة تهدد مقاصد الشريعة، تهدد الكليات والضروريات الخمس، تهدد الإنسان في دينه. نعم، الفتنة كما سيأتي بيانها، هذه الفتن تؤثر في عقول الناس، هذه الفتن تؤثر في عقائد الناس. ستبادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ولا يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا إلى غير ذلك، ويحصل بها القتل بين المسلم كما سيأتي بيانه وتحذيره، لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض إلى غير ذلك. وكذلك الأموال، وكذلك العقول، الفتن هذه تذهب بالعقول صراحة كما سيأتي، وكذلك الأعراض بمعنى. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية في كل مسالكها، يعني جاءت حاسمة وجاءت كذلك مانعة وجاءت كذلك بكل صراحة معطلة ومزيلة ومعدمة، وجاءت كذلك تسد الذرائع المفضية إلى تلك الفتن، ولو كان تلك الذرائع في ذاتها وبعينها وفي أصلها وماهيتها وكنهها مباحة، ولكن باعتبار المآل، اعتبار المآل يعني يعتبر في هذا المجال، وسد الذرائع كذلك، والمصالح والفساد أيضا إلى غير ذلك. ولهذا جاءت هذه الشريعة في مسلك العقيدة، ربت إنسانا، أنشأت إنسانا يخاف الله رب العالمين. ولذلك الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعلم أنه سيقف بين يدي الله يسأله ويحاسبه، فإنه لا يفعل الشر إنما يفعل الخير، بمعنى يتقي الفتنة ولا يفتن الناس ولا يكون سببا في فتنة الناس ولا يوسع رقعة الفتن ولا يتسبب في نشأتها ووقوعها وحصولها، إنما هذا يعني هذا الإنسان يكون سببا في الحقيقة أو مانعا للفتنة أو سببا في زوال وانعدام الفتن وسببا في حلول وحصول الأمن والسكينة والطمأنينة. ولذلك ترون أحاديث كثيرة تحث المسلمين على معاملة الناس معاملة الحسنة، يستهلها النبي صلى الله عليه وسلم ويصدرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حتى بالكلام، ما يتكلم كلام سيئا، كلاما قبيحا، كلاما بذيئا، كلاما مؤذيا، كلاما ضارا، لا 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 والله لا لا لا، أي كلام قبل أن يتكلم يعلم بأنه محاسب وبأنه مؤاخذ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الكلمة التي يلقيها التي يعني يذكرها ويقولها ولا يلقي لها بالا قد تهوي به في جهنم 70 خريفا. إذن قبل أن يتكلم وقبل أن يتفوه ويتلفظ يضبط لسانه ويضبط بيانه ويراجع نفسه، إن وجده خيرا قاله وإن وجده غير ذلك أمسكه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك معاملة الجيران، وكذلك معاملة الأقارب، وكذلك مخالقة ومعاملة الناس أجمعين. هذه العقيدة التي تربي الإنسان وتجعله صاحب عقيدة صحيحة ما يكون سببا في الفتنة، إنما يكون إن شاء الله عاملا من عواملي وسببا من أسبابي ومفتاحا من مفاتيح الخير أيها، ومغلاق للشر وهذا منها الفتن. الفتنة هو يكون مغلاقا لها لا مفتاحا لها، لأنه يعرف بأنهم مؤاخذ وبأنهم محاسب عن كل ما يفعله في هذه الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هكذا إذن أيها الإخوان. وكذلك في مسلك العبادات الشرعية، حتى في العبادات جاءت رب الإنسان على هذا، ترى في العبادة كل ما يدفع الفتنة، كل ما يرفع الفتنة، كل ما يعني يذم الفتنة، وكل ما يمقت الفتنة، وكل ما ينهى عن الفتنة، سبحان الله. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الفتن تكون الفحشاء والمنكرات والسائر المساوئ والمعاصي وإلى غير ذلك. وكذلك في مكارم الأخلاق، هذا الإنسان الذي يتعلم مكارم الأخلاق يعرف كيف يتصرف وماذا يقول وماذا يفعل إلى كيف يعامل الناس. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية النواس بن سمعان، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، يعني حتى أنت شاهد على نفسك، كما في حديث وابصة: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: والإثم ما حاك في صدرك، يعني أنت شاهد على نفسك، ما تخون نفسك، ما تكذب على نفسك، ما تغش نفسك يا عبد الله، لا، الحق حق والباطل باطل، الخير خير والشر شر، يعني هكذا. إذن قال: والإثم ما حاك في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس. إذن مكارم الأخلاق تربي هذا الإنسان، يعني هذه المكارم تربي الإنسان وتنشئه وتقيمه يعني بكل صراحة، وترعاه وتجعله ما شاء الله محوطا ومحفوفا بهذه التوجيهات الربانية التي تجعله حيث يكون الخير ويصدر عنه الخير، ولا يكون من جنابه وفي جانبه ومن ناحيته وجهته إلا الخير. هكذا هو المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لإتمام مكارم الأخلاق، وجاء كذلك يحث أصحابه على حسن الخلق. وتعرفون فضل حسن الخلق ودرجة صاحب الخلق الحسن، وتعلمون مقامه يوم القيامة ومجلسه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من فضائل وثمرات حسن الخلق. هذا حسن الخلق الذي يجعل الإنسان يتحرى مواطن الأمن، مواطن الخير، ويدرأ ويتحاشى ويتفادى ويتقي ويجتنب ويكف، بل يدرأ ويسد كل ما يؤول به ويفضي به وينتهي به إلى هذه الفتن يجتنبها، لأن خلقه الحسن يحمله على ذلك من غير تكلف، خلاص نشأ على ذلك، لا يجد تكلفا ولا تصنعا، لا، إنما هذه كأنه على أصالته، وهذا الخلق سيرة وسريرة وكذلك مسيرة عباد الله. وفي سياق مقاصد الشريعة انظروا إلى اتقاء الفتن ودفع الفتن وسد ذرائع الفتن وذم الفتن وتحريم الفتن والنهي عن الفتن، عن مواقعتها وعن إيقاعها وعن التسبب فيها ونحو ذلك، وحتى في سياق السياسة الشرعية كل ما يكون سببا للفتنة يذم ويترك، حتى الفرقة والخلاف. فتتصوروا في سفر، يعني إذا سافر اثنان أو ثلاثة ممكن، فينبغي لهما أن يؤمر عليهما أحدهما، يعني أحدهما هكذا مثلا، يعني حتى لا يكون سببا للفرقة والاختلاف والتشتت والتنازع ونحو ذلك من أنواع الفتن، هذا فتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ثعلبة الخشني كانوا ما نزلوا منزلا، يعني نزلوا يعني منزلا يعني واد يجلسون يعني متفرقين هكذا، يعني مثلا كأنك ترى جماعة هنا وجماعة هناك، لكن سرعان ما يجتمعون، ممكن المكان هكذا ومجلسهم يكون كذلك، لكن النبي يرى ما لا يرى غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يرى غيره. حتى في الفتن لما قال لأصحابه أترون ما أرى، قالوا لا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ورأى الفتن يعني كيف أنها تنتشر وتستشري وتتوسع رقعتها وتكبر دائرتها وتكثر أنواعها وأشكالها، حتى خوف ورهب وحذر أصحابه منها كما سيأتي بيان ذلك. إذن ولهذا عليه الصلاة والسلام إذن عباد الله قال ما لي أراكم عزين، إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان، ليس في الأذهان وليس في الأديان، يعني هم مجتمعون جماعة واحدة وهم مؤتلفون متحابون، ولكن يخشى عليهم في يعني جلوسهم وتفرقهم في الأبدان ممكن يكونوا يعني وجها من وجوه الفرقة، أو يستغله الشيطان، أو يعني ممكن جدا كما قال عليه الصلاة والسلام إني فإن الشيطان يجري في الإنسان في حيث آخر، حديث صفية إنها زوجتي صفية كما قال فإن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. المهم باختصار شديد، وتفضل ليقرأ علينا أحاديث الباب، ثم إن شاء الله يعني نكمل شرح هذا الموضوع يعني وتناول هذا الموضوع الذي لم يبقى لنا من وقته إلا 40 دقيقة، نحاول إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن السري حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرج علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم أختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. قال: إنهم مني فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. باب قول
حسبك حسبك، هذا باب من يأتي بعدي، فهو الذي يدخله ولست أنا، هو الذي يريجه. أي نعم، أي نعم. إذن نعم، تفضل تفضل. بعدما ذكرنا بيان الفتن وموضوعها وأنواعها يعني، وذكرنا كذلك ما يتعلق بها، استهل الإمام البخاري الباب الأول وترجمه. قلنا الأصل في الفتن الحذر، الأصل في الفتن الوقاية، أي الاتقاء، الاجتناب، الكف عنها، بل اجتنابها والوقاية ووقايتها، أي أن يقي الإنسان نفسه منها وأن يحذرها وأن يبتعد عنها وألا يتشرف عليها وألا يعني دائما، لأن هذا يؤذي وهذا يضر، فهذا الأصل فيه الترك، الأصل فيه الاجتناب، الأصل فيه كما يقولون الفرار، أي أن تفر منه إلا بد، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فإذا عموما فصدر بقوله: واتقوا فتنة، بمعنى يا أيها الناس إن الفتنة شر يتقى، إن الفتنة خطر يحذر، إن الفتنة ينبغي اجتنابها، إن الفتنة ينبغي عدم واقعتها أو الوقوع فيها، هكذا، لأنه لا ينفع يضر، لأنه لا يسعد يشقي، كما جاء في حديث المقداد ابن الأسود، حديث نبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، لمن جنب الفتن، يعني الإنسان يجتنب الفتن ويحذرها، هذا هو السعيد. إذن لكي يسعد الناس لا بد من اجتنابها، ولذلك صدرها بآية وحديث، هكذا، بآية يعني بالقرآن والسنة، وهذا ومنهج أهل السنة في تقرير المسائل، في التلقي والاستدلال. من أين يتلقون عقائدهم؟ ما يعتقدونه وما يدينون الله تعالى به وما يعلمونه من الكتاب والسنة. وكذلك الاستدلال، بماذا يكون الاستدلال في مثل هذه المسائل؟ بالكتاب والسنة. هذا يريد أن يؤصل قاعدة في مثل هذه المسائل، لا بد من أن تكون الأدلة نقلية والأدلة شرعية وأثرية وسلفية، وهذا من خصائص أهل السنة والجماعة في تلقيهم واستدلالهم. إذن قال، بدأ بالقرآن الكريم فذكر الآية الكريمة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي اتقوها يا عباد الله، ينبغي أن تتقوها كلكم جميعكم عامتكم، فإنها لا تصيب الذين تسببوا فيها والذين وقعوا فيها والذين يعني كذا ظلموا يعني فقط، إنما هم يستحقونها كعقوبة وكجزاء، يعني وقد تتعدى وتتوسع وتعم وتشمل، كما قال يعني كما ذكر الطبري ابن جرير يعني في تفسيره، يعني من طريق يعني من رواية ابن عباس لما قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا يعني ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. ولهذا كما ثبت يعني عن الزبير بن العوام لما قيل له: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ قال الزبير: إنا قرأناها، أي الآية الكريمة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال يعني صراحة قال
قرأنا قرأناها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر يعني وأبي بكر وعمر وعثمان، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أننا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت، كما رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن الحسن قال قال الزبير نزلت هذه الآية ونحن متوافرون مع رسول صلى الله عليه وسلم، أي الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فجعلنا نقول ما هذه الآية وما نشعر أنها تقع حيث وقعت. وعن مجاهد في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال هي أيضا لكم. وعن ابن عباس واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال كما ذكرنا قال أمر الله تعالى المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب، كما ذكره ابن جرير الطبري. قال ابن كثير وهذا تفسير حسن جدا، قال والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم وهو الصحيح، ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. إذن هذه الآية وكذلك قال وما كان النبي يحذر هكذا يحذر من الفتن، أي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تحذر من الفتن، بمعنى احذروها فإنها ضارة، احذروها فإنها شر، احذروها فإنها مؤذية، احذروها فإنها لا خير فيها، هكذا كما يحذر المرء عدوه أو أشد، كما يحذر الإنسان ما يخشى ويتقي ويخاف أو أشد، مثلا احذروا ذلك. وجاءت التحذيرات في القرآن الكريم من الفتنة في الحقيقة وهي كثيرة، تأتي تارة التحذير الصريح من الفتنة والأمر باتقائها والنهي عن مواقعتها، قال تعالى مثلا يعني في هذا الأمر يعني في التحذير من الفتنة وأمره باتقائها والنهي عن الوقوع فيها أو مواقعتها، قال تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن قال وقد نزلت يعني كما قال أهل العلم نزلت هذه الآية في اليهود الذين جاءوا للتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك التحذير الرباني للمنافقين أن تصيبهم فتنة جراء مخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهو الوعيد لكل من خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء التحذير كذلك الرباني أيضا من الفتنة العامة التي يتعدى أثرها وضررها إلى غير المتسببين من غير الظالمين، بمعنى وأنها تعم الطالح والصالح، فأمر الله باتقائها فقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وجاء توضيح ذلك في حديث السفينة، تعرفون حديث السفينة ها، والمخرج يعني هذا الحديث في الأمر الذي حصل كيف يكون الأمر يا ترى، وهو حديث في الصحيحين من رواية ابن عباس، فإن تركوهم كما يقولون يخرقونها، فإن تركوهم أي أولئك المفسدون وما أرادوا هلكوا جميعا إن لم يأخذوا بأيديهم، إن لم ينهوهم عن ذلك، إن لم يدفعوهم كذلك عن ذلك، وإلا ليس فقط هم الذين يغرقون إنما يغرقون هم وكذلك أي الذين خرقوا السفينة والذين كانوا على متن تلك السفينة، لأن الضرر هنا ولأن الخطر هنا يتعداهم ويسعهم ويشملهم جميعا ويصيبهم عامة كذلك، فإن تركوهم أي أولئك المفسدين وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ومن هذه الأساليب كذلك الأساليب القرآنية في التحذير من الفتن يعني التبكيت والتقريع لمن تسبب في وقوع الفتنة صراحة،
هكذا. ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم عن المنافقين المتخلفين عن الجهاد حذر الفتنة زعموا وقد وقعوا فيها، قال ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. كذلك أسلوب التوبيخ من أساليب التحذير وطرقها، يعني هكذا هذه الأساليب التحذيرية بعباراتها وأساليبها وصياغها وألفاظها، كذلك أسلوب التوبيخ والتعجب ممن لا يعتبرون بالفتن، لا يعتبرون بالفتن ويستبعدون وقوعها. وهي إخوان لا بد، كانوا يقولون قديما السعيد من اتعظ بغيره ولا لا، ومن لم يتعظ بغيره اتعظ به غيره، لكن لا بد أن يتعظ الإنسان بغيره. ومن ذلك ما يعني ورود، يعني ذلك ورود الاستفهام على سبيل التوبيخ للمنافقين بإعراضهم عن الاعتبار لما يحدث في حقهم من الأمور الموجبة للتذكر والاعتبار، فقال ألا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. كما ورد التعجب من حال بني إسرائيل هكذا صرحت المستبعدين للعذاب، يعني العذاب والفتنة، فقال تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا وكثير منهم والله بصير بما يعلمون. هذه بعض التحذيرات القرآنية. أما السنة هذه بعضها، نذكر بعضها فقط. أما بعضها قال وما كان الآية، يعني التحذير القرآني، أتينا بالآية وببعض الآيات المحذرة من الفتن، وإلا في القرآن آيات كثيرة تحذر من الفتن، تحذر من الفتن على اختلاف وجوهها وأحوالها، يعني صراحة آيات كثيرة، لكن هذا مما يعني كما يقولون يعني يأخذ منه الإنسان العبرة ويأخذ منه الإنسان كذلك العظة، أي موعظة يتعظ بها ويعتبر بأن القرآن جاء محذرا من الفتنة، فالفتنة شر والفتنة خطر والفتنة تؤذي والفتنة تضر الناس، فإذا الشارع فالقرآن الكريم حذر منها وخوف ورعب ونهى وزجر الناس عن تسبب فيها أو مواقعتها أو إقرارها، أي كذلك أنها عن إقرارها أو عدم الإنكار على أصحابها. ومن السنة نذكر بعض الأحاديث، أما كذلك السنة الأحاديث المحذرة من الفتنة كثيرة، منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة وتأتيه هكذا ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. أخرجه مسلم في كتاب الإمارة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ومنها كذلك الأحاديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، يعني تحذير من الفتنة، أمرهم كذلك أن يتعوذوا وأن يحذروا وأن يسألوا الله أن يقيهم وأن يعيذهم من هذه الفتن. منها الدعاء والتعوذ من مضلات الفتن الظاهرة والباطنة. ومن ذلك ما جاء من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ كثيرا من الفتن، ومن أدعيته يعني وإن أردت فتنة يعني بعبادك فاقبضني إليك غير مفتون. والأخبار في هذا كذلك إخباره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخبر بوقوع هذه الفتن حتى يتقوها ويحذروها، ومنه ما يدل على ذلك يعني إخباره بما سيقع بها منها بين الصحابة، وهذا مما يدل على اهتمامه بأمر الفتن وما سيقع منها بين الصحابة. ووقع كما قال وأخبر صلى الله عليه وسلم منها ما ورد عن أسامة بن زيد، تأملوا، قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم يعني عمران مرتفع كما يقولوا هكذا يعني من أطام المدينة مثلا، يعني هذا على أطم من أطام المدينة، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا، قال فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال النووي، انظروا إلى هذا التشبيه النبوي، قال فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. سبحان الله العظيم. قال النووي، التشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة، وهذه إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله تعالى عنهما وغير ذلك، وهي معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخباره بأنها تأتي من قبل المشرق وتخوفه على الصحابة منها. فهذه بعض النصوص يعني كما بعض النصوص الواردة في التحذير من الفتن، وبعضها كذلك كما قلت منها التعوذ بالله من الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر يسأل ويحث ويأمر ويعلم وينبه أصحابه ويعني هكذا ويذكرهم كذلك، يأمرهم بأن يتعوذوا بالله من الفتن، لأن هذه الفتن مضرة وملمة بالناس ومحيطة، فيسألون الله أن يقيهم وأن يمنعهم وأن يعصمهم من قواسم هذه الفتن ومن مضار وأخطار هذه الفتن. فعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أنه قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن هذه الفتن الذي يدل على خطورتها أنها تعرض على القلوب عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث حذيفة بن اليمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والفتنة تذهب العقول، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة قال ما الخمر، بل أقول ما حديث مرفوع بل حديث موقوف بينما هو من قول حذيفة صحيحه، يعني هو من كلام حذيفة يعني رواه نعيم بن حماد في الحقيقة، بل رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم كذلك في الفتن. قال حذيفة بن اليمان ما الخمر صرفا بأذهب، ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن، يعني بمعنى هذا دليل على أن الفتن تؤثر في العقول، ومن مقاصد الشريعة حفظ العقول. وعنه رضي الله تعالى عنه تكون فتنة تعوج فيها عقول الرجال حتى ما ترى رجلا عاقلا، رواه نعيم بن حماد. ما تعرف به الفتن يا إخواني، هذا شيء جدير بالاهتمام. عن حذيفة قال إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته فتنة، يعني أن يعلم أصابته الفتنة، أي هل أصابته أم لم تص... يعني هل أصابته الفتنة ماذا يفعل؟ قال هل إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر فإن كان يرى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما
كان يعني كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. وقال حذيفة كذلك برواية أخرى: إذا اشتبه عليك الحق بالباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. بيان أشد الفتنة. ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب عن حذيفة أنه سئل: أي الفتنة أشد؟ قال: أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. وفي رواية: أن تعرض على قلبك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. كذلك وروى ابن أبي شيبة في مصنفه كذلك عن خالد بن الوليد قال: الفتنة أن تكون في أرض يعمل فيها بالمعاصي وتريد أن تخرج منها إلى أرض لم يعمل فيها بالمعاصي فلا تجدها. يعني معناه وذكر الفتن والتحذير منها والأمر باعتزالها وكف اللسان كما ثبت عن أسامة بن زيد كما قلت قال يعني كما ذكرت عفوا قال عليه الصلاة والسلام: أشرف النبي على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. ثم بعد هذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وما كان النبي يحذر من الفتن، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال عن المقداد بن الأسود قال: أيما الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد، هكذا يا إخوان، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر. عموما هذه كما تعلمون يعني بعض الأحاديث التي تحذر من الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن، لأن هذه الفتن كما تعلمون ليست فقط صراحة يعني ليست فقط ممكن يقول ضررها يعني هين أو أثرها هين، إنما عظيم وضررها وخيم، ويكون كذلك عميما، أي ضررها عميم أيضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين يوصي أمته وقد أوصاهم. تذكرون حديث العرباض ابن سارية السلمي في تلك الوصية البليغة، في تلك الموعظة المؤثرة التي رواها أي روى ذلك الحديث أصحاب السنن كأبي داود وابن ماجه وأحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وغيرهم. المهم لما وعظم موعظة وجلت من القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة موديع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله، التقوى تدفع الفتن. انظر، بدأ بما كل ما أوصاهم به يقيهم ويطفئ ويرفع ويدفع ويعصم ويمنع من الفتن. قال: أوصيكم بتقوى الله، وبالتقوى تدفع الفتن. كذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حليته وعبد الله بن المبارك في كتابه الزهد وغيرهم قال طلق ابن حبيب، قال طلق ابن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقاله أصحابه: أجمل لنا التقوى. وفي رواية: فما التقوى؟ قالوا له: أجمل لنا التقوى. قال: التقوى أن تطيع الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر. وهكذا قد يقول إنسان: ما علامات من وقع في الفتن؟ هذه علامات أصحاب الفتن أو المفتونين أو من هم واقعون وأثرت فيهم وأصابتهم وغيرت منهجه كيف كان، دعوته كيف كانت، عقيدته كيف كانت، أحواله كيف كان، وكيف صار كل ذلك بعد أن أصيب وبعد أن أصابته الفتنة وبعد أن أصيب بهذه الفتنة. من أهم هذه العلامات أن هذا التغير، الرجل كيف كان وكيف أصبح، كيف كان وكيف صار. قال: أن يرى ما كان حراما بالأمس حلالا اليوم أو العكس. هذه واحدة من علامات من وقع في الفتنة، أن يرى ما كان حراما بالأمس حلالا اليوم أو العكس. كيف كان دعوته ينكر البدع ويحذر منها وكذا، واليوم أصبح يحسن البدع ويسوغها ويبررها ويتساهل فيها ولعله يدعو إليها أو إلى غير ذلك كما يفعلون. ولهذا قال حذيفة: فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى حلالا كان يراه حراما، وحراما كان يراه حلالا، فقد أصابته الفتنة. كذلك التلون في الدين، التلون. قال حذيفة: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين. وعن إبراهيم: كانوا يكرهون التلون في الدين. ومن علامات من وقع في الفتنة، هذه من أهم العلامات طبعا، ومن علامات من وقع في الفتنة اتباعه المتشابه وعدم رده إلى المحكم، يتتبع المتشابه ويستغني به عن المحكم ويستقل به ويحاجج به ويؤول غير كما هو معروف. فقد وصف الله من هذه حاله بأنهم ممن في قلوبهم زيغ، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن هكذا، وكذلك التسويغ للباطل والتعذير له، وهذه كذلك علامة من وقع في الباطل في الفتنة، حيث يسعى جاهدا وقاصدا، يعني مسوغا، يعني يسعى وجاهدا تسويغ الباطل الذي هو عليه والتعذير له ومدح أهله والإشادة بهم، وفي المقابل الطعن في أهل الحق، الطعن في الحق وأهله والنفرة منهم وتتبع زلاتهم وتضخيمها والفرح بها ونشرها وغير ذلك من علامات من وقع في الفتنة. أقول في الفتنة. أما سبل النجاة والوقاية من الفتنة قبل وقوعها، وإلا تذكرون الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يسبق قومه، هكذا يسبق أمته عفوا، لما قال: أنا فرطكم على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله يعني الحوض هكذا، وهذا الحوض ما تعلمون يعني سعته، فحوضي كما قال عليه الصلاة والسلام: مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، يعني من شرب منه فلا يظمأ أبدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسبق أمته، يسبق أمته ليستقبلهم ويهيئ لهم هذا الحوض هكذا، وينتظرهم وينتظر من يرد عليه عليه الصلاة والسلام، فيرى أناسا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبصر فيرى أناسا هكذا يؤخذون من يعني فيؤخذ بناس من دوني، فأقول: أمتي فيقول: لا تدري، مشوا القهقرة كلما أرادوا الورود ويعني والوصول إلى ذلك الحوض، وكلما أرادوا الدنو منه إلا وازدادوا كذلك تقهقرا وتأخرا هكذا. إذن ثم لما قال فمشوا القهقرة الذي يتأخر، يعني الذي يتقهقر الذي يتأخر يرجع إلى الوراء. إذن قال ابن أبي مليكة لما يعني سمع هذا: تعوذ بالله، هذه أثر الفتن، كيف غيرت، كيف ارتد بسببها الناس، كيف كان الناس على السنة ثم صاروا على البدعة، كيف أثرت فيهم إلى هذا الحد الذي جعلهم يحرمون ورود والشرب من الحوض. فقال: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، أي كما رجع هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نفتنى. وكذلك عليه الصلاة والسلام ذكر قال: أنا فرطكم على الحوض، أي أتقدمكم لا يرفعن إلي رجال، يعني يظهرن إلي رجال منكم، حتى إذا أهويت ملت، هكذا ملت، أهويت لأناولهم اختلجوا اجتذبوا واقتطعوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي لا، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية أخرى جاءت كذلك: كما ثبتت في الصحيحة إنه يرد على الحوض أناس من هذه الأمة قد غيروا وبدلوا فيزادون كما تداد الإبل العطاش. قال صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي أقوام من أمتي أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وفي لفظ: حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي أصحابي. وفي لفظ: أصحابي أصحابي. وفي لفظ: أصيحابي أصيحابي، تصغير أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي لفظ: إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم مذ فارقتهم. قال النبي: فأقول سحقا سحقا. هكذا. ولذلك كما جاء الحديث الآخر إذا يبين أثر الفتن في الناس إلى أن تبلغ يعني الناس الذين يفتنون، ومن الناس من يموت مرتدا على كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الإنسان، ولهذا السلف الصالح قعدوا قاعدة: نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. يعني قعدوا بأن الأصل أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية، لما ذكر الفرقة والفرقة، وذكر بأن الأمة الإسلامية وبأن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلما سألوا عن تلك الفرقة الواحدة أو عن تلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، قال: من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي لم يغيروا ولم يبدلوا، هكذا يكونون متبعين. ولذلك جاء في الحديث الآخر كذلك: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال: إنهم مني فيقال: إنك لا تدري ما بدل بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. المهم باختصار، فيقال إذن ما هي، وبها نختم هذه المقالة أو هذه الكلمة، ثم نختم بسبل النجاة والوقاية من الفتن قبل وقوعها، إذن حتى يكون إن شاء الله من الذين يريدون الحوض ويشربون منه، الذين كانوا إن شاء الله غير مرتدين وغير مبدلين وغير مغيرين ولا متغيرين، إنما يلقوه على ما تركهم عليه، ويلقونه كذلك على السنة التي تركها لهم وتركهم عليها وأمر بالاعتصام بها والتشبث والتمسك بها والسيرورة إليها والسيرورة والديمومة كذلك عليها. فسبل النجاة والوقاية من الفتن قبل وقوعها. قبل وقوعها، أولا لا بد أن تحصن نفسك وتعصم نفسك بالكتاب والسنة بصورة تامة بصورة عامة ظاهرا وباطنا. هذا يقعك من الوقوع في البدع، يقعك من الوقوع في المخالفات، يقعك بل أقول يمنعك ويعصمك، يمنعك ويعصمك من شاء الله، ويقيك كذلك ويحرزك أيضا من الوقوع يعني في هذه المزالق وفي هذه المخالفات، لأنك بكل الصراحة اعتصمت واستمسكت بما تحصل به المنعة وبما تحصل به الحصانة وبما يمكن تحصل لك الوقاية من كل ما تخشاه، من كل ما تحذره، من كل ما تتقيه. ولذلك هذا الاعتصام يكمل في قولك مثلا، في التزامك وفي عملك واتباعك وإعمالك لهذه النصوص في نفسك، وتجعل نفسك محكومة، وتجعل نفسك يعني مثل ما يقول بمثابة العبد، والنص هو وتجعل النص هو السيد. هذا هو شأنه، وهذا هو دينه، وهذا وهديه، وهذا هو دأبه، وهذا هو ديدنه في الحقيقة المؤمن، كما قال سبحانه وتعالى مثلا في ذلك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا إذن أنت ينبغي أن تكون كذلك. ولهذا قال ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وكذلك تركت فيكم أمرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. إذن قال الزهري هكذا حتى التابعون واتباع التابعين كانوا يقولون هؤلاء كذلك كانوا يقولون. قال الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون كل من مضى من علمائنا أي هذه تواترت وتداولتها وتناولتها وتوارثتها ويروونها ويروونها هم يروونها ويأمرون طلبتهم أن يروها كذلك لمن بعدهم لأن هذا أصل ينبني عليه غيره ويندرج تحته غيره ويرتبط به غيره أصل الذي يتشبث ويتمسك به. قال الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وروي عن مالك أنه قال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. كذلك التفقه في الدين من الأسباب التي تقيك من الوقوع في الفتنة. إذا تمسكت بالدين بالعلم كل مسألة لا تقول حتى تعلم ولا لا تعمل حتى تعلم وتعمل بما علم. ويرحم البخاري في كتاب العلم ذكر بابا أفرده وترجمه بقوله باب العلم قبل القول والعمل فذكر قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ثم قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. كذلك الإنسان ينبغي أن يعتني بالعلم ولأن ربه أمره أن يعلم قبل أن يعلم أن يعمل وأن يتعلم قبل أن يتكلم لأن الإنسان الأصل فيه الجهل فلا بد أن يرفع الجهل عن نفسه والجهل يورده شر الموارد ويؤول به إلى أسوأ المآلات وينتهي به إلى أبأس وأتعس الغايات وكذلك والمآلات. فإذا العلم يعرف الخير ويعرف الشر بالعلم يعرف الفتنة ويعرف السنة فيتقي الفتنة ويتحاشاها ويتفاداها ويلتمس السنة فيتعاطاها ويتحراها. هكذا هو المسلم بالعلم. والعلم يلزمك في كل شيء كما قال أحمد يعني الإنسان هو أحوج إلى العلم أشد حاجة وأحوج ما يكون للعلم أكثر من حاجة إلى الطعام والشراب. قد تكون حاجته إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين بينما حاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. وكما قال الإمام أحمد كذلك لأحد طلبته ألا وهو لأبي الحسن الميموني قال له الإمام أحمد بن حنبل يا أبا الحسن إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام. دائما على علم امشي على بصيرة امشي على هدى امشي على دراية نعم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما ثبت عن السفيان الثوري إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل حتى حك الرأس. إذا كان يسعك ألا تحكه إلا بأثر فافعل فإن ذلك ينفعك يا عبد الله. كذلك إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يقي الناس النصيحة للمسلمين والتوجيه العام لعامتهم وكلهم. والأمر بالمعروف والنهي إذا تركوا شيئا ينبغي فعله فينبغي أن يؤمروا بفعله وإذا فعلوا شيئا ينبغي تركه ويجب تركه ينهون عن فعله ويحذرون ويزجرون وينكروا عليهم فعلهم ذلك. هذا مما يقضي على الفتن ويمنع إن شاء الله وقوع الفتن وسبب من أسباب عدم وقوعها كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكذلك السعي إلى إزالة أسبابها قبل استفحالها، حتى إذا بدأت لا تقول قد بدأت، مع بدايتها تحاول أن تزيلها وتمنع انتشارها وتوسعها وتمنع كذلك توسعها، يعني المهم ويعني حاول إذا ما استطعت تعطيلها بالكلية حاول تقليلها على الأقل، المهم لا بد من دفعها وتضييق مجالها، يعني إن لم تستطع إزالتها ومنعها كلها كذلك. المهم باختصار فلا بد إذن والاجتهاد في الإصلاح في هذه الأشياء التي وقعت كما أنت تعرف كما قال، وإلا فإنها تعم مثل ما تقول، ولهذا مثل ما يقولون في المصالح والمفاسد تدفع المفسدة العظمى بإيش؟ بالمفسدة الصغرى، الكبرى بالصغرى، العظمى بالهينة، والكبيرة بالصغيرة، والشديدة بالخفيفة، وهكذا دواليك. لا بد من هذه الموازين ومن هذه الضوابط ومن هذه القواعد ومن هذه كذلك المعايير الشرعية الشرعية هكذا صراحة، وكذلك الحذر من كيد الأعداء المتربصين من الداخل والخارج المثيرين للفتن والمنتهزين لها لتحقيق أطماعهم. ومما نراه اليوم منتشرا من هذه المكائد ومن هذه التخطيطات ومن هذه الحملات والغارات ومن هذه الأساليب والأدوات والآلات، ما نراه عند الخوارج حتى استغلهم الكفار اليوم كما على غرار داعش وكذا، وكذلك الروافض الذين أصبحت لهم قنوات متعددة تنبت كالنبات يعني، وتعددت أسماؤها، ويستغلون عواطف الناس ببعض الأسماء البراقة والسراقة، سراقة للعقول وهي من الفتنة، الأنوار، الكوثر، كذا. كيف هنا من يكون على دين الروافض لا يريد الكوثر، لا يريد حوض النبي ولا يشرب منه، انظر يسميه الكوثر، علاش؟ يغرك، يظن بأنه هذا من الاتباع وهذا من السنة. أما باختصار شديد، حان وقت الأذان، أي نعم، أما المخرج منها عند وقوعها العودة الصادقة إلى يعني إلى الكتاب والسنة، يعني هكذا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى هديه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة، قالوا فكيف لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نصنع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول، هذا الذي عناه مالك لما قال كما روى عنه ابن ماجشون من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، ثم قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كذلك العبادة، لأن العبادة في الفتن، العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه السلام عبادة في الهرج كهجرة إلي، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كحديث حذيفة بن اليمان نفسه الذي سأل، حديث كان الناس يسألون إلى أن قال عن دعاة على باب جهنم من أجابهم إليه قذفوها، قال قلت فمن يا رسول الله؟ قال أولئك ناس من بني جدتنا يتكلمون بألسنتنا فبما توصيني أدركتهم، قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، ولزوم غرز العلماء والتفاف بهم، هذا كذلك جاء به قوله تعالى وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وغيرها من هذه الأسباب إن شاء الله الوقائية والعلاجية التي سيأتيكم بيانها إن شاء الله في الأبواب الأخرى، فكونوا من السباقين وكونوا من الداخلين، لا ينبغي أن تدخلوا تلك الأبواب، وبآداب إن شاء الله، ومعكم الكتاب إن شاء الله. فإلى محاضرة أخرى مع الأخ والشيخ عادل مقراني بعد المغرب، ومن سيأتي بعده كذلك في الأيام القادمة بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على السنة حتى نلقاه كذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وأستسمح الإخوان، يعني أرجو أن لا يستوقفني أحد وأن لا يستنطقني أحد،
لأنني في الحقيقة يعلم الشيخ عبد الحكيم لم يمضي على وصولي إلى وهران لم يمضي على وصولي لعله ليس أكثر من ساعة لا حتى الساعة إلا وجئنا رأسا وفورا حتى لا نؤخركم أكثر وحتى لا نحرمكم من وقت محاضرتكم فاعذروا أخاكم الضعيف وارفقوا به وارحموه يرحمكم الله وسبحانك اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله خيرا سماحة الوالد الشيخ عبد الغني على هذه الذرر والنفحات والأسباب التي تكون سببا في العصمة من الفتن والارتباط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها عند إدراك الفتن. نشكر شيخنا الكريم على هذا التدخل وهذه الافتتاحية المباركة ونسأل الله أن يبارك لنا في عمره وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات الذرر التي نثرها علينا. ثم أيها الإخوة الكرام نرحب بكم مرات وكرات ونرحب بالضيوف الأعزاء الوافدين علينا وندعو كل أهل وهران إلى إعطاء صورة حسنة عن الكرم والجود والعطاء والإيواء وندعو إخواننا الضيوف إلى تناول وجبة العشاء قبل أو بعد المغرب في الساحة ثم نوصيهم بالنظافة والطهارة وأن يحتفظوا بالبقايا الأكل في الأكياس لكي نحافظ على هذا الحي حرسه الله سبحانه وتعالى. لنا عودة بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى مع الأستاذ الدكتور الشيخ عادل مقراني فإلى ذلكم الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة سد الخلل وحاذوا بين المناكب والأقدام ولا تتركوا فرجات للشيطان. لينوا بأيدي إخوانكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر